والآن مع الدرس السابع بعد المئة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإمام مالك رحمه الله عقد بابا فيما يتعلق بالأغنام وما يتعلق بها من الأحكام، وكان صلى الله عليه وسلم رغب في امتلاكها، وبين أنه عند وجود الفتن يحسن بالإنسان أن يجتنبها ولو بكونه يرعى الغنم على الجبال. وقد روى رحمه الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أي لا يحلب الماشية حتى يستأذنه. وهذا يشمل الغنم والبقرة وكذلك الإبل. ثم قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، أي مكانه الذي يختص به، فتكسر خزائنه، أي الأوعية والمواطن الحفظ، فتكسر خزائنه فينتقل طعامه، أي يؤخذ الطعام ويذهب به إلى مكان آخر. وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، أي أن أهل البادية إنما أطعمتهم في بطون مواشيهم، لأنهم إنما يحلبون من هذه المواشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الآخرين إلا باستئذان منهم. ثم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. فيه جواز رعي الغنم، وأن هذا من الأعمال الطيبة التي لا تنقص من درجة الإنسان، وأن الأنبياء قد رعوا الغنم، وقد رعاها صلى الله عليه وسلم على قراريط لأهل مكة، مما يدل على جواز عقد الإجارة وصحته. وكذلك من الحيوانات التي ذكرها المؤلف الفأرة، وقد تقدم أنها من الفويسقات، ولكنه هنا تكلم عن مسألة ما لو سقطت الفأرة في السمن، فحينئذ ما العمل؟ فروى عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. فيه أن الإنسان يجوز له أن يبقى على الطعام ولو سمع المؤذن يقيم الصلاة، خشية من أن يشتغل قلبه في صلاته عن مناجاة رب العزة والجلال بالتفكر في الطعام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوها وما حولها فاطرحوه، أي خذوا الفارة التي سقطت في السمن وخذوا ما حولها فألقوه واستمتعوا ببقيته، ولا حرج عليكم في ذلك. ثم قال: باب ما يتقى من الشؤم، أي من الأسباب التي تكون جالبة للشر للناس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. وذلك أن هذه الأمور الثلاثة تلازم الإنسان في حياته، وتكون كل حياته بصحبة هذه الأشياء: الدار التي يسكنها، والزوجة التي يأوي إليها، والمركب الذي يركبه من فرس أو غيره. ومن ثم كانت هذه الأشياء تلازم الإنسان، فإذا كانت نفسه تعافها ولا يجد في نفسه راحة تجاهها، فحينئذ يحسن به أن يتركها وأن ينتقل عنها لغيرها. ولذا روى المؤلف عن أبي حازم بن دينار عن سهل وعن ابن شهاب عن حمزة وسالم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. ثم روى عن يحيى قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة، يعني اتركوها حال كونها مذمومة. قيل بأنه أراد دعو التشاؤم، فإن التشاؤم مذموم، وقيل المراد بذلك اتركوا هذه الدار، لأنه قد دخل في نفوسكم أن سبب ما حصل إليك عليكم من النقص هو هذه الدار. ثم قال المؤلف: باب ما يكره من الأسماء. وروى عن يحيى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب، أي لدابة تحلم، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة، كأنه من المرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ يعني هذه الناقة. فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. ومرة وحرب كلاهما قد تنفر منه النفس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. ففي هذا الترغيب في اختيار الأسماء الطيبة الحسنة التي يتفاءل بها في الخير. ثم روى عن يحيى أن عمر قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. انظر إلى هذه الأسماء وعلاقتها بالنار. قال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. فقال: بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف بابا في الحجامة وأجر الحجام. والحجامة إخراج الدم من الرأس، إخراج دم فاسد من الرأس على جهة مخصوصة. وروى عن حميد الطويل عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جواز الحجامة. حجمه أبو طيبة رجل مملوك، مما يدل على جواز امتهان هذه المهنة وأنه لا حرج على الإنسان في ذلك. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، مما يدل على أن أخذ الأجرة على الحجامة جائز. قال: وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. الخراج شيء يدفعه المملوك بمدد معينة ولا يطالبه ملاكه بأموال أخرى ويستكفي بنفسه. وبلغ مالكا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه، مما يدل على أن الحجامة نوع من أنواع الأدوية. ثم روى عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك، أي خذ أجرة الحجام هذه واجعل ناضحك يأخذه علفا. والمراد بذلك العلف هو الأعشاب التي تأكلها البهائم، والناضح هو الحيوان الذي يستعمل في جعل الماء يصعد من البئر إلى الأعلى. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في المشرق. هذا يفسر ما ذكرناه في لقائنا السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق. روى الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا. المراد بالفتنة الأوقات التي يزول ذهن الإنسان فيها بحيث لا يميز بين الحق والباطل. قالها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وذلك من جهة مشرق المدينة. قال وقد فسره الإمام مالك رحمه الله بأن المراد به جهة العراق. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال، مما يعني المرض الذي يصعب على الأطباء وجود دواء له، مما يدل على أن الإمام مالكا يرى أن كلمة المشرق الواردة في الأحاديث يراد بها هذا الموطن. ثم قال باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. وروى عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. وروى عن نافع عن سائبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجان، وهو نوع من الحيات صغير الحجم. قال نهى عن قتل الجان التي في البيوت إلا ذي الطفيتين، وهو نوع من الحيات فيه خطان يكونان على ظهر الحية، وإلا ذي الطفيتين يعني أنه أجاز قتله، والأبتر وهو حية صغيرة ليس لها ذنب طويل. قال فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، أي يسقطان الحمل ويؤثران على رؤية الإنسان. ثم روى عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب أنه قال دخلت على أبي سعيد فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف يعني انتهى من الصلاة أشار إلى بيت في الدار، فقال أترى هذا البيت، هذا البيت الآخر؟ فقلت نعم. قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهده بعرس تزوج قريبا، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق إذ جاء الفتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الرجوع إلى أهله، فقال يا رسول الله ائذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة، وكانت قبيلة بني قريظة من اليهود، وقد نقضوا الصلح الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وذلك أنه وجد امرأته خارجة من البيت ولم يكن عليها من اللباس ما تستتر به سترا كاملا. قال وأدركته غيرة، فقالت المرأة لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي به ألا يستعجل في الحكم على الأشياء والأفعال حتى يعرف أسبابها. قال فدخل الغلام، فدخل الفتى فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه، أي فأخبروه واعتذروا منه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. قال المؤلف ذاكرا شيئا من أحكام السفر. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر، أي ما هي الأدعية والأذكار التي تقال عند إرادة الإنسان للسفر. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز، يعني الركاب والحديدة التي توضع بجوار البهيمة من أجل الركوب عليها وهو يريد السفر، قال: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض، يعني أطوها لنا واجعلها قصيرة المسافة وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر أي شدته، ومن كآبة المنقلب أي من حزنه، بأن ينقلب الإنسان إلى أمر يحزنه، ومن سوء المنظر في المال والأهل أي ما يسوء الإنسان مشاهدته فيهما. ثم روى مالك عن الثقة عن يعقوب عن بسر عن سعد عن خولة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامات أي التي لا يعتريها نقص، من شر ما خلق من جميع المخلوقات، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل، لأن الله جل وعلا سيحفظه. فانظر، كلمات قليلات لها ثمرات عظيمات. ثم قال: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، وأنه لا ينبغي بالإنسان ولا يحسن أن يسافر وحده. وروى عن ابن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وروى عنه عن ابن حرملة عن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم، أي لم يتمكن من اغتيالهم والتسلط عليهم إلا إذا كان عندهم من الأفعال ما يكون ممكنا للشيطان منهم. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقد روى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، أي يحرم ولا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. فيه دلالة على أن مسيرة اليوم والليلة تسمى سفرا في لغة العرب، وذو المحرم منها هو من يحرم عليه الزواج بها على جهة التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح، ومن هؤلاء الزوج فإنه محرم للمرأة يسافر بها. ثم قال: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. وروى عن أبي عبيد عن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق، أي لطيف بعباده يريد بهم الخير واليسر، إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب بالعجم فأنزلوها منازلها، يعني فارفقوا بهذه الدواب، ومثل هذا جميع المركوبات بحيث لا يشق الإنسان بمركوبه. قال: فأنزلوها منازلها، أي اجعلوها في المواطن التي تستفيد منها من رعيها. قال: فإن كانت الأرض جدبة، أي ليس فيها مرعى، فانجوا عليها بنقيها، يعني أسرعوا من أجل أن تحفظوا لها قوتها وقدرتها. ثم قال: وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. قال: وإياكم والتعريس على الطريق، أي أحذركم من أن تنزلوا في الطرقات، لأن الطرقات موطن مسير الناس، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. والتعريس يراد به النزول في آخر الليل، فنهى عن أن يكون نزولهم في الطرقات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.